السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى، ومرحبا بكم في لقاء جديد مع تربية الأولاد في الإسلام. ولقاؤنا اليوم بمشيئة الله تعالى عنوانه: كيف نربي أولادنا، أو وسائل تربية الأولاد. تحدثنا في اللقاءات الماضية عن منهج سيدنا لقمان عليه السلام في تربيته لولده، وعشنا حلقات مع تربية الأولاد على العقيدة الصحيحة، وتربية الأولاد على العبادة، ثم تربية الأولاد على الأخلاق، ثم تربية الأولاد على الآداب الإسلامية التي ينبغي أن يتربوا عليها. العلماء يسمون هذه التي تحدثنا فيها، يسمون هذه الموضوعات مجالات التربية. هذه أنت بتربي على إيه؟ أربي على العقيدة والعبادة والأخلاق والآداب، هذه تسمى مجال التربية، أنت تربي على كذا. لكن السؤال الذي نحب أن نطرحه اليوم هو: كيف نربي؟ كيف نربي أولادنا؟ بعض الناس يفرط في التشجيع، وبعض الناس يفرط في العقوبة، وبعض الناس يهمل أساسا ويقول الولد سيتربى وحده ويكفي أن المدرسة تربيه أو يكفي كذا. لكن تعالوا لنعيش مع هذا الموضوع، كيف نربي أولادنا؟ عندنا التربية بالقدوة، عندنا التربية بالثواب والعقاب، عندنا التربية عن طريق القصة، عندنا التربية في وسائل كثيرة كثيرة نتحدث عنها ونلخصها إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. أنصع وسيلة وأشد وسيلة أثرا في المربى أو في الطفل أو حتى في التلميذ في المدرسة، أشد وسيلة تأثيرا هي وسيلة القدوة، التربية بالقدوة، فهي أسرع أثرا. إن شئت أن تربي ولدك على الأخلاق فربه بالقدوة، افعل أنت الأخلاق الحسنة وتخلق أنت بالأخلاق الحسنة أمامه. إن شئت أن تربيه على عبادة الله عز وجل قم أمامه وصلي لله سبحانه وتعالى، كما قلنا ليأتي الصبي الصغير الذي قد لا يدرك معنى الصلاة وتجده يقف إلى جوارك ويصلي ويفعل حركات الصلاة لأنه يقلد أباه ويقلد أمه. ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالقدوة، فكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم يبادر فيفعل أمام أصحابه فيبادرون ويفعلون وراءه صلى الله عليه وسلم، حتى كان كما قالت السيدة عائشة يترك بعض الأعمال التي يحبها خشية أن يقلده أصحابه فتفترض عليهم. انظر كيف كانوا يقلدونه صلى الله عليه وسلم. ولذلك من المواقف التي تبين لك كيف أن الفعل أمام الناس هو أشد أثرا فيهم، موقف صلح الحديبية، لما تصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة وأمر الصحابة أن يتحللوا من إحرامهم ليرجعوا هذا العام بدون عمرة، ثم يعودون في العام المقبل ليؤدوا العمرة، فقام وأمر الناس أن يحلقوا وأن ينحروا، فإذا بهم يتباطؤون وكأنهم يقولون لعل يعني يظهر للمسألة مخرج، ولعلنا نؤدي العمرة، ولعله ينزل الوحي بغير هذا، وظلوا يتباطؤون. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على السيدة أم سلمة رضي الله عنها وهو يقول لها هلك الناس ويشكو من حال الناس، فقالت له: يا رسول الله، إن شئت أن يفعلوا فاخرج ولا تكلم واحدا منهم بكلمة، وانحر وادع حالقك فليحلقك، وسترة. انظر هنا إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاور السيدة أم سلمة رضي الله عنها في أمر يخص المسلمين، مش زي بعض الناس ما يقول لك شاوروهن وخالفوهن ويحسب هذا بعد ذلك على الإسلام ويهاجم الإسلام من هذه المنطلقات. لا، النبي عليه الصلاة والسلام شاور زوجته فقال تخرج ولا تكلم أحدا منهم بكلمة واحلق وانحر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك، فقام الصحابة بسرعة شديدة فنحروا وحلقوا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، هكذا ورد في الحديث، بمعنى أن بعضهم كاد يقتل بعضا من سرعة الحلاقة وسرعة الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عباس لما يحكي لنا ويقول بت ليلة عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم يقام يصلي من الليل، فقمت فتوضأت وقمت فوقفت عن يساره فأخذني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقامني عن يمينه. لم يقل له رسول الله قم ولا صلي ولا توضأ، وإنما قام يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم ربوا التابعين بالقدوة. سيدنا معاوية ابن قرة يروي لنا عن أبيه رضي الله عنه، معاوية بن قرة يروي لنا عن أبيه، وتعلم هنا شوف ورثه العلم كما ورثه المال وكما ورثه الدنيا، يروي الحديث عن أبيه، وكل حديث تقرأه عن فلان عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا يجب أن نقف عنده، كيف علموا أولادهم العلم وكيف ربوهم. ولذلك يقول لنا معاوية بن قرة رضي الله عنه عن أبيه قال كنت مع معقل بن يسار أسير في الطريق. معقل بن يسار من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فمضينا في الطريق فوجد أذى فأماطه، يعني نحى الأذى عن طريق الناس، فوجدت مثله سيدنا قرة بقى هو اللي بيحكي يقول فوجدت مثله، يعني وجدت أذى مثله فنحيته، فقال لي يا ابن أخي ما حملك على ما صنعت؟ قال له يا عم رأيتك صنعت شيئا فصنعت مثله، رأيتك صنعت شيئا فصنعت مثله. قال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له به حسنة ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا سيدنا قرة يرى سيدنا معقل بن يسار يفعل فيقول لهم فعلت مثل ما تفعل. ولذلك إذا شئنا أن نربي أولادنا فلنفعل أمامهم، لا نفعل الخطأ ثم نأمرهم بالصواب، فإن هذا لن يعني يصل إليهم الرسالة، لن تصل الرسالة، ستصل مشوهة. ولذلك صدق من قال إن أعمالنا أصواتها عالية لدرجة أنها تشوش على أبنائنا فلا يسمعون أقوالا. تاني يقول إن أعمالنا لها صوت عال يطغى على أقوالنا بحيث لا يسمع أبناؤنا أقوالنا، بمعنى أنت عملك أشد أثر في ولدك من قولك، فينبغي عليك أن تجعله يعني أن تربيه بقدوتك وبعملك. ولذلك الرجل الصالح في القرآن الكريم بيدعي بيقول إيه؟ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، بمعنى أن صلاح الذرية مترتب على هذا العمل الصالح الذي يعمله الوالدان. إذن أيها الأحباب ينبغي علينا أن ندرك هذا، أن نكون قدوة، وإياك والتظاهر. واحد يقول لك طيب أنا أمام الولد حعمل الصالحات ومن وراها، لا والله هذا التظاهر لا ينفع. ولذلك قالوا أبناؤنا أذكى مما نظن وأبناؤنا أذكى مما نعتقد، لأنهم سيدركون هذا، والتمثيل لا ينفع. إذن الوسيلة الوحيدة أن تربي نفسك قبل أن تربي ولدك، تربي نفسك لتجعل من نفسك ولدا صالحا لتكون قدوة. عتبة ابن أبي سفيان رضي الله عنه يقول لمعلم ولده جاب واحد كده يربي له ابنه ويعلم له ابنه معلم، فقال له ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، فإن عينه معقودة بعينك أو بعملك، فالصواب عنده ما فعلت، والخطأ أو القبيح عنده ما تركت. مش الصواب ما قلت له إنه صواب والخطأ ما قلت له إنه خطأ، لا، الصواب عنده ما فعلت والخطأ عنده ما تركته. إذن فالتربية بالقدوة ما أعظمها وما أشدها تأثيرا، حتى قالوا عمل رجل في ألف رجل أشد أثرا من قول ألف رجل لرجل. هذه هي الوسيلة الأولى من وسائل تربيتنا لأبنائنا، فما الوسيلة التي تليها؟ نعلم ذلك بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك يا دكتور. لو سمحت، أنا عندي بنتين وعايزة يعني ربنا يقدر إن شاء الله وتقربهم تربية كويسة، فأنا عاوزة أعرف يعني إيه الحاجات اللي لازم أمشي عليها دلوقتي. أنا الحمد لله بصلي قدامها، البنت الكبيرة عندها 4 سنين وبتحاول تقلدني، بس هي كتير ما بتسمعش الكلام، رغم ان انا يعني هي بتطلب حاجه انا بحاول البهها لها في الامكان، يعني ما بارفضش اي حاجه، لكن هي لما اطلب منها حاجه تعملها او تساعدني في شيء ما بتسمعش الكلام خالص. وبعدين فيها حاجه انها في البيت واخده حريتها عادي وبتتكلم وممكن تبقى لبقه جدا، بتيجي قدام الاغراب بتبقى مكسوفه وما بتتكلمش، حتى لو قدمنا لها في المدرسه فبداوا يسالوها شويه اسئله ما بتتكلمش، حتى اسمك ايه مش عايزه تقول، تقول انا مش عارفه، طب انا عارفه اسمها كويس، فانا مش عارفه ازاي.
طيب هي بتتكلم معاكوا كويس في البيت؟
جدا كويسه جدا وجريئه وبتتكلم في كل حاجه وبتتدخل كمان في اي حاجه، يعني عاوزه يبقى لها شخصيه بالعافيه في البيت، لكن بره البيت او مع اي حد غريب بتبقى مكسوفه جدا فما بتتكلمش. فانا عاوزه تبقى جريئه في نفس الوقت، تبقى عندها جرأه بحياء، ما تبقاش يعني لا مكسوفه اول درجه ان ما تعرفش تتكلم، وانا خايفه عليها تبقى في الدراسه بنفس الوضع دوت، ولا في نفس الوقت تبقى جريئه الجرأه المحرمه يعني. وعندي سؤال تاني، يعني بالنسبه للختان الاناث لو سمحت تفتني في الموضوع دوت، بالنسبه لختان الاناث هل فرض ولا سنه ولا لا، حسب رؤيه الطبيب ولا ايه؟ ولذا سمحت معلش عندي حاجه محيراني جدا وتعبني قوي قوي قوي، خصوصا احنا داخلين على الوقت عرض الاعمال قدام ربنا سبحانه وتعالى. انا متزوجه من زوج عنده زوجه تانية غيري، انا الزوجه التانية، والزوجة الأولانية من يوم اتجوزنا وإحنا هي في مشاكل على طول معايا وسببت لي في ضرر كبير وأساءت لسمعتي، فأنا عاوزة وحاولت أرضيها بكل الطرق لكن ما فيش فايدة، وللأسف يعني مرت عليها فترات اضطريت أرد عليها بالإساءة، فأنا عاوزة أطلب منها المغفرة، وحتى رغم إن أنا عارفة إن هي أساءت لي أكتر، بس أنا برضه عاوزة أطلب منها المغفرة عشان ربنا يعني يتقبل مني أعمالي
إن شاء الله
يوم العرض. فأعمل إيه؟ يعني أبعت لها رسالة، هي مش موجودة في مصر دلوقتي. فهل ممكن أبعت لها رسالة؟ لو بعت لها رسالة مثلا على الموبايل كده إنها أطلب منها المغفرة، هل ممكن وحتى لو رفضتها هل ربنا يتقبل مني ولا أعمل إيه؟
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا.
ألف شكر.
نجيب إن شاء الله تعالى، جزاكم الله تعالى خيرا. ما شاء الله أسئلة يعني تنبئ عن يعني خوف من الله سبحانه وتعالى وعن إيمان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياك على ذلك. نجيب إن شاء الله سبحانه وتعالى في الختام، لكن نكمل ما بدأنا. القدوة أشد أثرا في الولد من العمل، ثم بعد ذلك يأتي دور التلقين، بمعنى أن القدوة وحدها لا تكفي، ولو كانت تكفي لكان قد اكتفى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم مع أصحابه، لا، بل ورد تلقين الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن يفعلوا كذا، افعلوا كذا، وقولوا كذا، ولكم ثواب عند الله سبحانه وتعالى كذا. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه ويعلم أصحابه ويحفظ أصحابه القرآن ويحفظهم سنته صلى الله عليه وسلم، فيأتي دور التلقين، بمعنى أن نكون على علم، على يعني قدر استطاعتنا، وأن نربي أولادنا على هذا العلم. يأتي بعد ذلك التربية بالمثوبة والعقوبة، أو التربية بالثواب والعقاب. بعض الناس يكتفي على التربية بالثواب فقط والتشجيع، وبعض الناس يكتفي بالضرب كعقوبة من العقوبات. نحن نريد أن نقف عند هذا الأمر، التربية بالمثوبة والعقوبة لابد من الجمع بينهما. يعني خطأ إنك تفرط في واحد منهم ربي ولدك كما علمك الله سبحانه وتعالى وكما رباك الله سبحانه وتعالى. الله تعالى وعدنا بالجنة على الأعمال الصالحة وتوعدنا بالنار على الأعمال السيئة. الله سبحانه وتعالى قال إن الأبرار لفي نعيم، وقال إن الفجار لفي جحيم، وقلما تجد موقف أو موطن في القرآن الكريم فيه حديث عن الجنة إلا وتجد خلفه أو وراءه حديث عن النار أو العكس. يخوفنا ربنا سبحانه وتعالى ويرغبنا، يرغبنا ويرهبنا. هكذا ينبغي أن نفعل مع أولادنا، بمعنى أن نشجعهم على الأعمال الصالحة. لما سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عبد الله بن عمر لما مات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره تقريبا 20 سنة، يعني كان لسه غلام صغير والنبي عليه الصلاة والسلام عايش بينهم، فكان يقول كان الصحابة يرون الرؤيا فيحكونها ويقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأيت رؤيا وكنت غلاما شابا عزبا أبيت في المسجد، يعني صغير، فرأيت رؤيا فقصصتها على أختي حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فقصتها عليه ففسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، نعم الرجل لو كان يصلي من الليل. قال سالم ابن عبد الله بن عمر فما كان ينام بعدها من الليل إلا قليلا، لمجرد أن النبي عليه الصلاة والسلام شجعه قال له نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. ما أجمل أن نقول لأولادنا ما أجبلك لو فعلت كذا، تبقى شاطر لو فعلت كذا، إن شاء الله ربنا يدخلك الجنة لو فعلت كذا، ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك، أبوك وأمك يرضوا عنك. هذا التشجيع على الأعمال الصالحة ينبغي أن نأخذه وأن نبدأ به. بعض الناس يبدأ بالعقوبة مباشرة، أنت تدمر، هكذا. لابد من القدوة ولابد من التلقين ولابد من الموعظة، ثم بعد ذلك إذا لم تنفع كل هذه الوسائل نلجأ إلى الضرب كما سنبين، أو إلى العقوبة كما سنبين بعد ذلك. التشجيع ليس الوسيلة الوحيدة، صحيح في وسائل أخرى. وبعدين التشجيع له مواطن، يعني بعض الناس يشجع أولاده بطريقة خاطئة، بمعنى خذ يا ابني اشتري دي من السوق وارجع ولو رحت هديك كذا، أو قم وصلي ولو صليت هديك كذا. الله، ده انت بتربي الولد على صورة مادية أو بصورة مادية، يطلع مادي، يطلع ما بيعملش شيء إلا بمقابل. ده واجب عليه انه يفعل هذا، لا، علمه ان الواجبات هذه لابد ان تفعل، ان تفعل ولا يشترط لها مقابل. لا بأس انك تشجعه احيانا، لكن مش على طول افعل كذا ولك كذا، افعل كذا ولك كذا، لا. الواجبات هذه واجب انه يفعلها ونشجعه أحيانا، لكن قد نشجعه على أمر زائد على على الواجبات، قد نشجعه على النوافل، قد نشجعه على كذا، ولا تجعل المكافأة دائما مادية. يعني ممكن كل المكافأة تكون معنوية، أنك تدعو له بدعوة صالحة، أنك تستغفر له، أنك تغضب في حضنك، أنك تطبطب عليه، أنك تسترضي أمه عنه، وهكذا. فلا بد من التشجيع. والعلماء قالوا أيضا من ضمن التشجيع إنك لما تشجع ابنك شجعه على العمل الذي فعله، ما تمدحوش على طول، أنت ما فيش أحسن منك، أنت يا بنتي ما فيش زيك في الدنيا، أنت ما... لا، خطأ، لأنه ممكن يزرع الغرور في نفس الولد. وإنما الله، ما أجمل ما فعلت، العمل اللي أنت عملته ده جميل جدا، الرسم اللي أنت رسمته ده ما شاء الله كويس جدا. شجعه في هذا الموقف ليتمادى في الرقي وليتمادى في التحسن، ولا تشجعه بصورة إجمالية فيدخله الغرور. الثواب إنك تعده برحلة، إنك تعده بخروج، وإياك أن تعد وتخلف حتى لا يتعلم الولد إخلاف الوحد. الله، سبحان الله، يعني إحنا بنتكلم من أول الحلقة على التربية بالقدوة، على التربية بإنك تلقنه الأعمال الصالحة وتعلمه وتعظه، وبعدين التربية بالمثوبة وإنك تعمل له جايزة وإنك تشجعه. ما جبناش سيرة الضرب، لسه ما وصلناش إلى مسألة الضرب، مع إن بعض الناس يبدأ مباشرة كل التربية عنده هي أن يضرب الولد. فهل هذا صحيح أم لا؟ سنعرف بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، اتفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اتفضلي، سامع حضرتك.
لو سمحت عايزة أسأل يعني عن حالة ابني يعني.
اتفضلي يا فندم سامعك.
هو عنده 12 سنة و وكان في مدرسة أزهر بس حولنا له يعني عشان مش متقبل يعني حفظ القرآن والمواد الشرعية وكده.
نعم.
وبعدين برضو موضوع الصلاة مش منتظم فيه يعني بيصلي يعني بالإكراه يعني الوقت اللي ما أقولوش صلي فيه يعني ما يصليش. فأنا مش عارفة يعني هل أضغط عليه مثلا ولا أسيبه براحته ولا التصرف السليم.
تمام.
فأنا أنا كان نفسي يعني أنه هو يطلع ملتزم من نفسه ويصر قلبي يعني بس مش عارفة يعني للأسف مش عارفة بقى أعمل إيه.
لا لازم تبذلي جهد. الله سبحانه وتعالى يريدك أن يعني تنالي ثوابا. لو طلع ملتزم من نفسه طيب إيه الثواب أو إيه اللي احنا عملناه؟ فهو لابد من الثواب إن شاء الله أو لابد من بذل الجهد حتى ننال الثواب. ويعني على قدر المشقة يكون الثواب إن شاء الله تعالى. أجيبك إن شاء الله تعالى في نهاية الحلقة ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بك. لو سمحت يا شيخ أنا عندي ابني عنده 12 سنة ما شاء الله هو يعني خلص 6 أزهر وبيحفظ القرآن وجايب له محفظ من وهو لسه في سنة أولى قبل سن السنة الأولى كمان بس دلوقتي مش عايز يحفظ وعنيد لدرجة إن أنا مش قادرة أتعامل معاه خالص ولا ثواب نفع معايا ولا عقاب ولا أي حاجة مش عارفة أعمله إزاي.
ندعي له ما دام لا ثواب نافع ولا عقاب
والله
نافع
يوصل لي قبل الفجر وأدعي له.
نعم
الله يخليك انصحني يا شيخ أعمل إيه.
جزاكم الله خيرا إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا. طيب ناخذ الاتصال الاخر. السلام عليكم.
عليكم السلام. جزاكم الله خيرا يا شيخ.
جزاكم الله خير. تفضلي.
لو سمحت يا شيخ انا عندي بنت عندها 4 سنين هي ما شاء الله بتحفظ قران وبتتقبل بسرعه لكن ما بتسمعش الكلام خالص.
تمام.
بحاول يعني بحاول ان انا اشجعها على حفظ القران انها حلوه وشاطره وجميله مش عارفه ده صح ولا غلط.
ما شاء الله ما شاء الله. جزاكم الله خيرا.
وجزاكم يا شيخ ربنا يجزيك عنا كل خير.
اللهم امين واياكم. جزاكم الله خير.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب ان شاء الله نجيبه في نهايه الحلقه لكن تعالوا لنجيب على السؤال الذي طرحناه قبل هذه الاتصالات وهو الضرب. هل يصلح انه يكون وسيله للتربيه ام لا؟ الضرب يدخل تحت مساله اسمها العقوبه. والعقوبه المفروض لا تكون إلا عند الخطأ يعني عندما يخطئ الولد إنما يضرب الولد على طول الخط هذا لا يجوز أبدا وليست وسيلة أبدا للتربية. لكن يا ترى لو الولد أخطأ بالفعل هل يبادر الأب إلى العقوبة؟ هذا هو السؤال الذي نريد أن نجيب عليه. أول شيء أولا الأصل في التربية الرفق فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الرفق ما كان في شيء إلا زان ولا نزع من شيء إلا شان. وحتى في معاملة الرجل لزوجته بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعني بدأ القرآن الكريم يعني ليبدأ بالتدرج وقال واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن وبعدين واهجروهن في المضاجع وبعدين واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذن هناك موعظة هناك هجر وفي النهاية آخر الدواء الكي وآخر علاج هو مسألة الضرب. إذن الإجابة أن العقوبة لا تقتصر على الضرب فحسب. مش ممكن أبدا تكون كل العقوبة والعقوبة التي تبدأ بها دايما هي الضرب. هناك إعراض بمعنى أنك ممكن تخاصم الولد يعني تخاصمه يعني إيه؟ يعني أنك تعرض عنه ما تكلموش وتهجره ولكن لا تزيد على 3 أيام كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخد بالك هذا الهجر لن يجدي معه إلا إذا كان يحبك يعني مدام الولد ما بيحبكش وما عرفتش تعمل صلة طيبة بينك وبينه مسألة الهجر والإعراض دي لن تجدي معه شيئا. ولذلك نرجع بقى إلى الحلقة الخامسة من حلقتنا في هذا البرنامج وهي مسألة كيف تربي أولادك بحب وكيف تعقد صلة محبة بينك وبين الأولاد لدرجة أنك ممكن لما تخصمه تبقى عقوبة شديدة عليه ممكن لما تنظر له كده نظرة فيها شدة يبكي، وهكذا بعض الأولاد، وهذه عقوبة لهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا علم أن أحدا من أهل بيته كذب أو كذب كذبة أعرض عنه صلى الله عليه وسلم حتى يحدث لها توبة. يبقى الإعراض دي عقوبة، إنك تخصمه، إنك تهجره. الثلاثة الذين خلفوا، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى الصحابة ألا يكلموهم 50 يوما، وهجروهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالهجر وسيلة من وسائل التربية. التوبيخ، إن الولد لما يعمل شيء ممكن أنت توبخه بالكلام، وقد تكون الكلمة أشد على الولد من وقع العصا لو كان ولدا حرا وما ربيتوش على الضرب الشديد وعلى الضرب الدائم فتعود على الضرب. لا، ممكن الكلمة الشديدة تؤثر معه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي ذر لما عير الغلام الأسود بأمه، قال له صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ. وشوف اعتدال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل له إنك امرؤ جاهل، وإنما قال فيك جاهلية، فيك صفات طيبة جميلة جدا، لكن في هذه الخصلة التي فعلتها فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه لما يقول لأولاده إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فيقوم ابنه بلال ويقول: والله لنمنعهن، هنمنعهم. فسبه سيدنا عمر، عبد الله بن عمر سب ولده سبا شديدا، يقول الراوي: ما سمعت سبه مثله قط. ثم قال له: أنا أقول لك قال رسول الله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وأنت تقول والله لنمنعهن. وكأنه يعاقبه بهذا أن يشتمه، لكنه لا يشتم بطريقة تقزز أو بألفاظ قبيحة، وإنما يريد أن يعنفه بالكلام. دي عقوبة، هذه عقوبة من العقوبات. من العقوبات المشروعة التهديد بالضرب، بمعنى أن يهدد الولد بالضرب قبل الضرب. وقد يكون أحيانا التهديد بالضرب أشد واقعا من الضرب، وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: علقوا السوط حيث يراه أهل البيت. العصا علقها على الحائط حيث يراها أهل البيت، ليه؟ فإنه أدب لهم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعلم الولد أنه إذا أخطأ سيكون هناك عقوبة. ولذلك الجماعة اللي بيقول لك: لا، إياك أنك تضرب الولاد، إياك أنك تضرب الولاد وهكذا، هذا إفراط. فلا بد من الزجر ولا بد من العقوبة. وبرضو الناس اللي بيضربوا على طول الخط وبيضربوا ضرب عنيف قد يؤذي، برضو نقول لهم: هذا لا يجوز لكم، وإنما جعل الله هذه الأمة أمة وسطة. يبقى التهديد بالضرب إذن من العقوبات. ثم بعد ذلك الضرب، هل يضرب الإنسان ولده أو هل يضرب المدرس تلميذه حتى يؤدبه؟ نعم، قد يحتاج الأمر إلى الضرب، لكن هنا ينبغي أن نقف وقفات. الضرب ده مشروط بشروط كبيرة جدا ينبغي أن نقف عندها. ليس كل طفل يضرب، وليست كل المواقف يضرب فيها، وإنما تعالى كده: أولا، قالوا: ينبغي التفريق بين الجاهل والمتعمد. يعني إيه بين الجاهل والمتعمد؟ ينبغي أن تفرق بين ابنك إذا كان جاهل بمسألة وعملها خطأ غصب عنه ما يعرفش أنها غلط، وبين أنه يبقى عارف ويتعمد الخطأ. بمعنى إذا كان جاهل يبقى عايز تاخده برفق وبحنوه وتعلمه، فمش هيعمل كده تاني. سيدنا معاوية ابن الحكم السلمي لما دخل الصلاة وبعدين سمع واحدا من الصحابة يعطس في الصلاة، فإذا به يقول له: يرحمك الله. قال: فرمان الناس بأبصارهم، بصوا ليه وكأنه بسكتوه، فقال: ما بالكم تنظرون إلي هكذا؟ فضربوا على أفخاذهم كأنهم يصمتون يسكتون، فسكت رضي الله عنه. يقول: فلما فرغنا من الصلاة يعني كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، وفوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال لي يا أخ العرب، أو قال لي إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. شوف يقول ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن، ما كهرني ولا ضربني ولا شد. ليه؟ لأني جاهل بالحكم، ما عرفش، فعلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل اللي دخل وتبول في المسجد والصحابة هموا به، قال لا تزرموه، دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين لا معسرين. يبقى في فرق بين ابنك لما يعمل خطأ وهو جاهل به، وبين أنه يعمل خطأ وهو متعمد. راعي الحكاية دي. أحيانا تكون أخطاء لا إرادية، الولد قد يكون عنده 3 سنين 4 سنين أحيانا 5 سنين وبيتبول تبول لا إرادي، بالله عليك يعاقب ليه ويضرب ضرب شديد ليه؟ وأحيانا أم من الأمهات سمعت أنها كوت ابنها أو بنتها بالنار أو بشيء مسخن على النار لأنه تبول على نفسه. يا أخي إذا كان ربنا رفع القلم عن البالغ النائم حتى يستيقظ، فكيف أعاقبه على شيء لم يريده ولم يتمكن منه؟ فهذه مسألة ينبغي أن نفرق فيها. قالوا أيضا نيجي بقى لمراعاة الضرب أو لشروط الضرب. الضرب علشان يكون مجدي ونكون كده قد يعني دخلنا في الضوابط الإسلامية، كيف يكون هذا الضرب نعرفه بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يعني برضو عايز أسأل عن حالة ابن إن شاء الله. هو 11 سنة وما بيصليش برضو، ألا إن كان لا إيه المقابل اللي هو عايزه، يعني لو أراد شيء عايز إيه عايز ياخده عشان يعني عايز يصلي عشان ياخد الأمر ده. ده أولا. ثانيا والده يعني دلعه ورفاهه كتير قوي، فدلوقتي بيبقى أحيانا ممكن صوته يعلى على والده وعلى على والدته، تعامله مع مثلا أخواته يكون بشدة شوية، فبرضو كنت عايزة أعرف برضو إزاي يعني يكون التعامل معه في الحالة دي، خصوصا أنه متدلع ومسألة تعلية الصوت دي هي اللي تعباني شوية، يعني بيعلي صوته على والده وعليه.
جزاكم الله خيرا. حاضر إن شاء الله تعالى. حاضر. طيب تليفون آخر، اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الشيخ،
الله يكرمك، أهلا وسهلا.
كنا عايزين نعرف يعني أفضل الأوقات اللي يعني نودي الأطفال فيها تحفظ القرآن.
تمام
إن شاء الله.
تمام.
وهل أفضل أنهم يروحوا مسجد أو يعني نجيب لهم شيخ في البيت؟
طيب خاصة الله خير. شكرا. الله خير. طيب نجيب إن شاء الله تعالى بعد أن نعرف ضوابط الضرب. أنا خلاص ابني فعل عقوبة، فعل خطأ، والخطأ متعمد ليس جاهلا وبصورة إرادية، فعلت معه كل الوسائل حتى يقلع عن هذا فأبى، وعظته، أخذته بالقدوة، استنفذت معه كل الوسائل، وهذا شرط من شروط الضرب أن تستنفذ كل الوسائل. بعض الأباء يا أخوانا لمجرد أن الولد ما عندوش تفاهم، هو أول وسيلة عنده للتربية هي الضرب. هكذا يربى العبيد وهكذا تربى الحيوانات، الحر تكفيه الإشارة والعبد يقرع بالعصا. إذن المسألة، أول ضبط، أول ضابط من ضوابط الضرب، قالوا واحد أن يكون الضرب مؤثرا، بمعنى أن بعض الأمهات وبعض الأباء يضرب ولده ضرب خفيف، ضرب لا يؤلم، ضرب كذا، فالولد يقول لك يا سلام هي دي نهاية العقوبة، طيب ما فيش مشكلة، يعمل الخطأ بعد كده ونهايتها ايه يعني على زي اللي فاتت كده، ما فيش مشكلة. لا، ينبغي ان يكون الضرب مؤثرا حتى لا يستهين الولد بالعقوبة، لكن في النقيض تماما. ما روحش اضرب ضرب شديد جدا لدرجة انه ممكن يؤدي بالولد الى الوفاة، وقرأنا هذا الكلام في الصحف، الاب ضرب ابنه نقل الى المستشفى مات، المدرس ضرب التلميذة في المدرسة خلع لها عينها. لا 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 لا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الضرب الذي يؤلم ويترك أثرا، لكن بمعنى لا يعني يترك أثر نفسي، بمعنى أنه يجعل الولد يخاف من العقوبة ولا يترك أثرا جسديا. ما فيش أستاذ يضرب الأولاد برجل دكة اللي بيجلسوا عليها أو بعصايا كده ويزعم أنه يربي، لا، هذا لا يجوز أبدا. فينبغي أن يكون الضرب مؤثرا مؤلما لكنه لا يؤذي. ثم بعد ذلك قالوا ألا تزيد على 10 ضربات، يعني 10 عصيان كده، 10 ضربات، 10 جلدات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله سبحانه وتعالى. أن يتجنب الوجه، إنك تتجنب تضرب الولد على وجهه، لأن الوجه مجمع المحاسن ومكان كرامة الإنسان، فلا تهن ابنك ولا تذل ابنك ولا تضرب، لا تضرب مخلوقا أبدا على وجهه. هكذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر أن يتجنب الوجه في مسألة الضرب، أن تكون العصا متوسطة، لا هي رقيقة بحيث لا تؤلم ولا هي مؤذية وشديدة، أن يكون الضرب ضرب تأديب لا ضرب تعذيب. أحيانا بعض الناس يدخل من برة، ابنك فعل فعل وفعل وفعل، فيستشيط غضبا، يمسك الولد يضربه، لولا فضل الله وستر الله سبحانه وتعالى ممكن الولد يموت في إيده. ليه؟ ضربه وهو غضبان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. لا تغضب يعني لا تطع الغضب، يعني ما تخليش الغضب هو اللي حركك، هو لأن الإنسان ساعة الغضب لا يدري ماذا يفعل. وكما قلنا قرأنا عن من ضرب ولده حتى مات، قرأنا عن من ضرب ابنه على إيديه حتى قطعت اليد في إحدى المستشفيات ويجلس هو بالحسرة بعد ذلك. يبقى لا تضرب ضرب انتقام، وإنما ضرب تأديب، كأن العصا نزل عليك أنت، فارفق بالولد وكن متوسطا في هذه المسألة، ألا يضرب قبل 10. ولذلك أختنا اللي سألت، البنت عمرها 4 سنوات ولا تصلي ويعني لا تحفظ القرآن، طب 4 سنوات لسه محتاجة إلى الرفق ومحتاجة إلى الحنان ومحتاجة إلى الترغيب، وتمشي بالترغيب أكثر وبالقدوة أكثر وتتربى بالتلقين أكثر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين، مش مجرد أمر، في رواية للحديث تقول مروا أولادكم، وفي رواية تقول علموا أولادكم. إذن تريد أن تعلم برفق وبأدب ويعني بسهولة ويسر، ثم بعد ذلك إذا لم يصلي حتى 10 سنوات يضرب الولد على الصلاة حتى يصلي. بعض الناس يتهاون في هذا، وربما يضرب ابنه على أتفه الأمور وأتفه الأسباب، ولكنه لا يصلي فيراه لا يصلي ولا يبالي بهذا. إبا لا تضرب قبل 10 سنوات، مش لمجرد أن الولد يبقى عنده 1 و2 و3 ويعمل الخطأ، ونجد ضرب قد يؤثر في نفسية الطفل ويصبح مشوشا ويصبح مريضا نفسيا بعد ذلك. من الضوابط للضرب يا أخوانا مسألة إن اتفاق الوالدين، اتفاق الوالدين على إيه؟ على أسلوب العقوبة. بمعنى رجع الولد من المدرسة فعل خطأ فضربته أمه، رجع الزوج من العمل، الولد يشتكي لأبوه أمي ضربتني وأمي فعلت فيا كذا وكذا، ما يقومش الوالد يقول لها إزاي أنت تعملي فيه كده، ليه تضربيه أنت إزاي، ويعنف الأم أمام الولد لأنها ضربته، هذا مفسد، هذا مفسد. لا، ينبغي عليك أنك تقول له لا تستاهل لأنك فعلت كذا وكذا، وليه في ضربتك. وده من ضوابط الضرب يا أخوانا، وهو أن يعلم الولد لماذا يضرب، أنك تعرف ابنك أنك بتضربه علشان فعل كذا، حتى لا يشعر بالظلم ولا يشعر بأنك مضطهد ولا يكرهك، يبقى يعرف سبب من أسباب الضرب. ولذلك خد بالك بقى، هو رجع فوجد الأمة قد ضربت ولدها اللي هي زوجته، ينبغي أن يعنف الولد هو الآخر ويقول له هي ضربتك لكذا وكذا، فإذا أراد أن يعاتبها يبقى بينه وبينها بعيدا عن الأولاد وبعيدا عن الولد، يقول لها أرفقي به، أو العكس صحيح، إذا فعل ذلك الزوج فضرب الولد فلا ينبغي للأم إنها تقوم وتدافع عن الولد، فيظهر أن فيه انفصام هنا ويعني صعوبة في التربية. من ضمن الضوابط أيضا، من ضوابط الضرب كوسيلة من وسائل العقوبة، أن يعفو عن ولده إذا أقلع عن الخطأ. بمعنى هو خلاص ضربه وخد العقوبة بتاعته، ما ينفعش بمجرد انه خلص يصعب عليك الولد فتغضب في حضنك وتتأسف له انت، ما ينفعش. انت افسدت المسألة، وده بيحدث من الامهات كثيرا، انها تضرب وفجأة لا طب خلاص وتقعد تطبطب. لا، ينبغي الا نسامح الا اذا اقلع واحدث توبة، يعني بمعنى انه خلاص جاء وتأسف وقال انا اسف خلاص يبقى نغضب في حضننا ولا نتمادى بقى، لا نتمادى في هذا. سيدنا الأحنف ابن قيس لما دخل على سيدنا معاوية بن أبي سفيان وهو غضبان من ولده يزيد، قال له معاوية ماذا تقول في الولد؟ قال يا أمير المؤمنين، هم ثمرات قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، وبهم نصول على كل جليلة، فإن غضبوا فأرضهم، وإن طلبوا فأعطيهم، يمنحوك ودهم ويحبوك جهدهم، ولا تكن عليهم ثقلا ثقيلة فيملوا حياتك ويودوا وفاتك. العقوبة على طول الخط والضرب على طول الخط والشخط وعلو الصوت وكل ده يعني يجعل الولد يبغض والديه، يجعل الولد يكره وجود الوالد في البيت، وإذا كرهك لن يقتدي بك ولن يستجيب لنصحك ولن ينتفع بهجرانك أو بعتابك أو كذا. إذن المسألة ألا نتمادى في العقوبة إذا الولد أحدث تأسفا وأحدث يعني ندما على على ما فعله من الأخطاء. سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه بعد ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة ألا يكلموه 50 يوما حتى تاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا فتاب الله عليه، لما نزلت الآيات بتوبته هو من معه بشره المسلمون ولقيوه كل واحد يلقاه بعد ما كانوا ما بيكلموهوش ولا يردوا عليه السلام، لقوه بالتحية وبالتهنئة بأن الله سبحانه وتعالى تاب عليه. فلما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني النبي عليه الصلاة والسلام تبسم في وجهه، وكان يقول كان إذا رسول الله إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، فلما لقيني قال يا كعب أبشر بخير يوم طلعت عليك شمسه منذ ولدتك أمك، أبشر بخير يوم طلعت عليك شمسه منذ ولدتك أمك، بمعنى أبشر خلاص سبحان الله، هو ده اللي كان هجره من فضل. لكنه لما تاب إلى الله سبحانه وتعالى بدأت الوسيلة تختلف. هكذا يبقى دي ضوابط نضعها لمسألة الضرب كعقوبة ألا نلجأ إليه مباشرة. ما فيش حاجة اسمها ضرب 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 على طول، لابد أن يكون في وسائل أخرى، لأنك لو ضربت على طول الولد يتعود على هذا فلا يتأثر بضرب، وإذا ما تأثرش بالضرب بالله عليك هيتأثر بالوعظ ولا بالقدوة ولا بكذا، يبقى إذن أنت أفسدته على ذلك. طيب عقوبة الضرب طبعا هي عقوبة من ضمن العقوبات، هناك عقوبات مشروعة زي الهجر وزي الإعراض وزي الكلام العنيف وزي وهكذا، لكن في عقوبات مرفوضة. إيه العقوبات المرفوضة؟ قالوا منها الحرمان والطرد، إنك تطرده من البيت، طب ما هو هيروح لأصدقاء السوء يبقى أفسدته، أو تحرمه من الميراث عقوبة غير مشروع، الدعاء عليه إن الأم لمجرد إن ابنها كذا تدعى عليه خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. طيب الحرمان والاحتقار، الاحتقار أمام الغير، انه مجرد انه الولد كده ياتي امام الناس فيقول له انت فعلت كذا وانت ما بتعرفش كذا وانت، فالولد يحس بضآلة في نفسه ويشعر انه لا شيء. هكذا نريد ان نربي اولادنا، نربي اولادنا في السر بينك وبينه حتى لا تفضح، النصيحة في الملأ فضيحة، لا تحتقر امام الناس. التعيير انه يعير ابنه، وفرق بين التعيير والتغيير، واحد بيغير ابنه يعني بيغيره للأحسن، إنما واحد بيعيره عمل خطأ معين فيقول له أنت اللي عملت كذا مبارح، ويمر عليها أسبوع والولد خلاص أقلع عنها ويقول له ده أنت الأسبوع اللي فات، بعدها بسنوات يقول له مش أنت اللي سنة كذا عملت كذا وكذا، أنت فاشل أنت كذا أنت كذا، ويظل يعيره فيقتنع الولد أنه هو فاشل وأنه هو كذا وأنه كذا، ولا فائدة منه بعد ذلك. أيها الأحبة في الله، هذه تطوافة سريعة لخصنا فيها بعض وسائل العقوبات أو بعض وسائل التربية. تحدثنا عن التربية بالقدوة، تحدثنا عن التربية بالتلقين وبالحث بالكلام، تحدثنا عن التشجيع كوسيلة من وسائل التربية، تحدثنا عن الثواب وتحدثنا عن العقوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. يعني معلش في الدقائق المتبقية، أظن بقي دقائق قليلة جدا، أجيب على أسئلة يعني إخواننا وأخواتنا، وما لا نستطيع أن نجيب عليه نجيب عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، يعني أعدكم بهذا إن شاء الله. يعني أمنا سألت، هي أم والبنت لا تستجيب لكلام والديها، وبعدين لا تتكلم مع الآخرين حياء، بمعنى هي تتكلم مع الوالدين كلاما عاديا جدا، فإذا يعني رأت آخرين في المدرسة أو في مكان آخر تستحي ولا تتكلم إطلاقا. المسألة تحتاج منكما إلى تدريب، إلى تعويض، إلى زيارة للرحم وزيارة للأقارب، بحيث أن البنت تتعود على وجوه غير وجوه الوالدين، بحيث أنها تتعود على أناس آخرين، بحيث أنها تلعب مع أبناء أقاربها تتعود على هذا. لأن إحنا عندنا حياء مرضي وعندنا حياء فطري. جميل أن البنت يعني يكون عندها حياء ويعني يكون عندها كسوف من العيب ومن الخطأ، وبين أن يكون عندها حياء فلا تتكلم أصلا، هذا حياء مرضي ينبغي علينا يعني أن نعالجه من هذا المنطلق. وأنصح باستشارة طبيب نفسي في هذه المسألة. تسأل سؤال آخر، هي زوجة ثانية، الأولى تضرها وتسيء إلى سمعتها، فبدلتها نفس الوسيلة أو بدلتها نفس الوضع وأساءت إليها، استسمحيها، يعني اسأليها أنها تعفو عنك، وده مش علامة ضعف، بالعكس هذه علامة قوة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما لأنه تغلب على نفسه، تغلب على الشيطان، وتغلب على كبرياءه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فاستسمحيها ويعني اطلبوا منها العفو، فإن عفت فبها ونعمت، وإن لم تعفو فأجرك عند الله سبحانه وتعالى. الأم الأخرى سألت، عندها ولد 12 سنة في الأزهر وتحولوا له إلى التعليم العام. برضو هنا قضية، إنه مش معنى إنه فشل في الأزهر أو إنه لا يحفظ القرآن أو إن ذاكرته لا تسعفه، مش معناه إنه خلاص فاشل. بعض الآباء كده، يعني بعض الآباء حتى بيتخيل إنه لما الولد يفشل في التعليم حتى عموما خلاص إنه كده فاشل وأصبح، لا أبدا، قد يكون هذا الولد صانعا ماهرا، قد يكون سائقا متفوقا، قد يكون في أي مجال من مجالات الحياة يجد نفسه. سيدنا معاوية بيسأل ابنه مرة بيقول له ما فعل قرينك فلان، فلان صاحبك عمل ايه؟ قال له مات فاستراح من الكتاب، مات استراح من الكتاب. قال له سبحان الله، هل بلغ عندك الكتاب هذا المبلغ؟ والله لا تحضره بعد ذلك، اذهب الى البادية. ووجهه الى البادية فتعلم الفصاحة وتعلم اللغة وتعلم البيان واللغة العربية فكان من أفصح الناس. سبحان الله. يبقى إذن المسألة يا إخوانا محتاجة أن ندرك هذا الولد عنده استعداد لإيه، أن ندرك عنده استعداد أنه يكون نابغة في إيه، جواه ذكاء عالي جدا، لكن عايزين نكتشف هذا الذكاء. ابنك إنسان، ليس آلة بتغيره بالريموت كنترول، لا، ده إنسان له ميوله وله رغباته، أنت بتحاول تقوم على قدر ما تستطيع، ثم ترى أي المجالات ينفع فيها هذا الولد. يبقى إذن مسألة أنه حولت له للتعليم العام هذا ليس عيبا أبدا، لكن حفظه معه على يعني حفظ القرآن ولو جزءا يسيرا كل يوم حتى لا ينسى القرآن. طب الصلاة بالإكراه؟ لا، الصلاة دي مسألة تانية. الصلاة هنا ما نستطيعش ان احنا نقول لا شوفوا ميوله ايه، يصلي ولا ما يصليش، لا، ده لابد ان يصلي، لكن اذا كان سنه اقل من العاشرة بنكتفي بالتعليم وبنكتفي بالتنبيه وبنكتفي بالترغيب، لكن اذا بلغ سن 10 سنوات ولا يصلي نلجأ مع كل هذه الوسائل الى وسيلة الضرب احيانا ليتعود على الصلاة وليتعود ايضا على عبادة الله سبحانه وتعالى. يبقى لابد ان احنا نحرص على ذلك ونركز على مسألة الصلاة. نفس القضية الأم اللي سألت 12 سنة وأزهري ما شاء الله برضو ويحفظ القرآن لكن الآن لا يحفظ. عايزين نشجعه. أحيانا يكون في تشجيع كما ذكرنا الوسائل عديدة جدا، وأحيانا يكون برضو فيه عقوبة، والعقوبة درجات كما قلنا، قد تكون بعدم الكلام، بالهجر، بالتعنيف، حتى يرجع إلى ذلك. بعض السلف أظن سيدنا عكرمة يقول كان سيدنا عبد الله بن عباس يعني يقيدني بالغل في يدي حتى أحفظ القرآن. الأم اللي راحت للشيخ في الكتاب ويعني قالت له إزاي تضرب ابني وإزاي كذا وكذا، خرج الولد من الكتاب وخلاص فسد، لم يحفظ القرآن الكريم. فالمسألة تحتاج منا إلى عقل، وإلى أحيانا إلى عقوبة، أحيانا إلى ترغيب، أحيانا إلى ترهيب. بكل الوسائل نظل معه ونصبر عليه حتى يعني يستجيب إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني أكتفي بهذا القدر، والأسئلة الباقية إن شاء الله نحاول الإجابة عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أولادنا وأن يهديهم لنا وأن يجعلهم لنا قرة عين في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وإلى لقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أستودعكم عناية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تربية الأبناء أمانة تحتاج لجهد ورضا.